السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزل. الليلة إن شاء الله تعالى نكمل ما أبقيناه من أسباب النزول في سورة النساء، والعجيب أنني كنت جعلت لهذه الأسباب مدة تتراوح ما بين أسبوعين أو أقل، لكن سبحان العلي الأعلى إذ يريد شيئا سبحان الله. والله يا إخوتاه ما كنت أحسب أن أسباب النزول ستأخذ كل هذا الوقت، لكن فضل الله عظيم. الأمر الثاني، أن بعض إخواننا يعني يشيرون علي بأنني أتكلم في الرسم العثماني. نكمل بقية التدبر بما أننا تكلمنا عن أنا لا مش فاهم أنت بتكتب إيه، بس لأن أنا مش شايف كويس. أخونا جمال شو واخد بالي من الكلام، لأني مش بعيد شوية. عماد أنت بتقول يا شيخ أخبارك إيه؟ الحمد لله. الله يكرمكم. فبنقول ان بعض اخواننا اشار علينا ان احنا نتكلم في الرسم العثماني، والرسم العثماني طبعا انا يعني احب ان ابدا في سلسله بعد الاسباب، سلسله ربي لك عدت، لان الرسم العثماني تاخذ منه وقت، لان سنمسك اللفظه الله المستعان. طيب خلينا بس تركز بس الله يكرمك، انا مش فاهم تتكلم عن ايه، بس خلينا في البس الله يحفظك. بنقول يا جماعة الخير الرسم العثماني ياخد بلينا وقت، فبعضهم يعني بيقول يعني احنا محتاجينها مع التدبر، وانت يعني اثنيت عليها واشرت، فان شاء الله تعالى لو في وقت اضافي بقى يعني وقت خارج السلسلة بعد زي النزول، بعد ما الله يرضى عنك يا بسلمة، بعد اسباب النزول ان شاء الله هندخل في ربي لك عود. لكن ان شاء الله تعالى بالنسبة للرسم القرآني هنبقى نعمل له سلسلة زي اللي هي التربية، سلسلة التربية بالحب اللي احنا ما كملناهاش للأسف، اللي هي اخطاء معذرة اخطاء المربين، ولعلنا نعود لها، انا ما نسيتهاش ان شاء الله، بس ضغط الاعمال وعندنا امور كتير جدا بنتكلم فيها، ففي ضغط يعني. انا عندي طلبة علم وبس اسباب النزول سلسلة العقيدة، ففي ضغط، ضغط غير محاضراتي بره، غير يعني اعمالها مضغوطة، فان شاء الله بس اتنفس وباذن الله تعالى اتكلم في اخطاء مربين انا ما نسيتهاش ولا انسى ابدا اي عمل اقوم به بفضل الله. كذلك سلسلة الاشاعرة، مناقشة الاشاعرة انا اجلتها مش نسيتها، لامور عندي يعني اجلتها شوية يعني عشان بس بعض اخواننا بدا يكون في بيننا وبينهم شحناء، وانا مش حابب المسألة تخش لشحناء وعداوة وبغضاء يعني، أحيانا كده ما بتنصح، فأنا حتى ألين الكلام شوية يعني وأبدأ أشوف في يسر أكتر من كده وأسلوب يعني ما يجرحش إخواننا أوي، هنبدأ ندخل إن شاء الله. طبعا يعني في الأول والآخر هم إخواتنا يعني، حتى ولو خالفونا الرأي أو لهم بعض الآراء يعني هم يرون أنهم يعظمون الدين بها كذا، فإحنا يعني إبقاء على اللحمة أوقفنا مناقشة الأشاعرة شوية، لكن هنرجع لها إن شاء الله. واستبدلناها بسلسلة العقيدة، قلنا نعلم الناس دينهم وعقيدتهم الأول بدل ما نشغل الناس بالأمور الخلافية حاليا. خلينا بقى نرجع لأسباب النزول في النساء يا شباب، أسباب النزول في سورة النساء. وقفنا عند قول الله تعالى، يلا افتحوا المصحف جماعة اللي بيفتحوا معي المصحف، وهاتوا آية 102. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى بسنده عن أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام. واخدين بنكم من الكلام، بس النبي والصحابة في معركة، المشركون يريدون أن يغيروا على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في موقف معين، فقال المشركون لبعضهم لبعض: انتظروا، إنهم ستأتيهم صلاة أحب أو هي أحب إليه من أبنائهم وأنفسهم. تخيلوا، في ده صلاة الخوف يا جماعة، الآية بتتكلم عن صلاة الخوف، شرعت صلاة الخوف. تخيل ان انت في امن وامان وبتصليش، تخيل ان المشركين يعلمون ان اصحاب النبي عليه السلام الصلاة احب اليهم من ابنائهم وانفسهم، يعني يموتوا بس يصلوا. تخيل انت عندك سخان، ممكن المياه مش برد ولا حاجة، عادي ما شاء الله. والله يا اخوانا اقسم برب البيت، لما بنشغل السخان تذكرت اثر عمرو بن العاص، لما وإن كان في 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 بعض الحديث مقال، قال عمرو العاص انه صلى بالمسلمين وهو جنب، فقال اشتكاه عمر للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، كانت الليله بارده، لو اغتسلت لقتلت نفسي، لو انا اغتسلت كنت اموت. يعني تخيلوا المساله ديت كيف عانى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وإحنا عندنا سخان وعندنا تكييف والمسايد مفروشة في السجاد وفيها مكيفات وفيها ما شاء الله، ناقص بس نعمل للناس قهوة وشاي عشان يصلوا خلاص. يعني أحزنني قوي الشيخ مصطفى العدو ربنا يحفظه، هو بيقول أنا قلت لشاب والمطش شغال قلت له خد مني 500 جنيه شو بيقول كده بس ما تحضرش الماتش. الولد كان صادق مع الشيخ، وشو بيقول والله انا جعلت الخمسه في جيبه وكنت ساعطيه. قال يا شيخ والله الا اصدقك القول مش هسيب الماتش ده. احنا لو قلنا الواحد خد 50 جنيه وتعالى صلى هيجي يصلي عشان ال 50 جنيه مش عشان الصلاه. ده يتقال له خد 500 جنيه وما تسمعش الماتش، قال له لا. ايه السفه اللي احنا فيه ده؟ بقى صار الماتش والمباراه مرتبطة بلحم قدمك. لا تتعجبوا لا تتعجبوا، إن المباراة أحب إليه، إن المباراة أحب إليه من أهله ونفسه. وعنده والله قصص امرأة طلقت عشان الزمالك اتغلبت، أنت طالب كده وتقول لا أجرؤ إن أنا أقعد في البيت وفي ماتش لازم أروح عند أهلي ما يقدرش يسمع صوت عيال، لكن صلاة لا عادي. قوم جعلون في ذيل الأمم، قوم دمرونا نفسيا، قوم شمتوا فينا كل الأعداء. سفه وسوء أدب وعدم إحساس ولا دم ولا مراعاة لدين ينتهك في جنبات الأرض، وأعراض المسلمات تنتهك، ودماء المسلمين تسيل، ومساجد تهدم، وده بيهتم بمباراة لا يطلع من الدوري الإنجليزي للدوري مش عارف إيه، لا يتابع محمد صلاح مش عارف بيعمل إيه، وفخر العرب، فخر عرب إيه؟ ده عمل إيه عشان يبقى فخر عرب؟ فخر العرب وفخر المسلمين عالم من العلماء، إما عالم ذرة، إما عالم أحياء، إما عالم شريعة، دول يبقوا فخر العرب، إنما فخر العرب رجل يجري وراء كرة جلد. إحنا نعيش حقيقة سنوات خداعات، والله نسأل الله السلامة من الفتن، والله العظيم، لأن الفتن تغلي كغلي القدور، الدنيا عمالة تتقلب. قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، اللئيم ابن اللئيم الذي لا قيمة له ولا وزن، هو أسعد الناس في الدنيا، إنما أهل العلم، إنما الفطاحل الفحول لا لا وزن ولا قيمة لهم في أعين هؤلاء السفهاء. أموال تبعث وتبعثر، يعني لما أرى صورة لمغني أيا كان قدره بقى، يعني أنا ما لا أقع في أحد بسوء، أسأل الله أن يتوب عليه ويهديه، لكن لما أرى صورة يتفاخر الأثرياء من دولة مسلمة ومدلوا درع ومدلوا عربية أحدث عربية في 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 في, في موجودة ولا أعلى موديل ولا زي ما بيقولوا خلاص، وأقسم بالله ربي أنني لا أتمنى هذا، حتى لا يقول أحد أن أنا أحقد على الرجل، قسما بالله وأنا قلتها قبل ذلك ليس تمثيلا، والله يعلم ما في القلوب، أن الدنيا هذه لا نريدها، إنما نريد الجنة، نحن نريد الجنة، نريد الفردوس الأعلى من الجنة، ما نريد مثل هذا. لكن لما تنظر إلى أن هذه هؤلاء الناس يفكرون بهذه العقلية، طيب أنت لما تمجد مثل هذا المغني ها؟ الذي لم ينفع أمته والذي يغني سفها والذي يضل الشباب، تدلو درع تدلو عربية أحدث عربية تبلغ ملايين الجنيهات أو ملايين الريالات، طيب أنت منتظر من الشباب إيه؟ إن هم يتركوا الدين ويتركوا ويجروا أجر وراء مثل هذا لعلهم ينالون الدنيا، ودي كارثة. فهنا الأثر ده بصراحة والله يا إخوانا الأثر أو السبب ده مربي لأعلى درجة، الله يرضى عنك سيدنا سيدنا الشيخ علي، لا هذا الأثر مربي جدا. يعني شوف يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. هو بسبب هذا وطئت حوافر دوابهم ديوان كسرى، تعرفين كسرى ملك فارس كان له إيوان، وكان لا يدخل أحد من العرب أبدا إلى إيوان كسرى، يرون أن نفسه يدنسه، وعلى الفرض أن ملوك العرب يدخلون على كسرى، بينه وبين كسرى مسافة، ويضع العربي على أنفه قماشة حتى لا يدنس إيوان كسرى. يصل الأمر بهؤلاء الصحابة الكرام البررة، هؤلاء الذين ما كانوا يجدون طعاما إلا أن يمص أحدهم تمرة في الجيش، ثم يتغذى على أوراق الشجر حتى يبول أوراق الشجر. يدخلون عليهم مرقعة ثيابهم، يدخلون عليهم وما يصنعون إلا أن يغرزون حربتهم في استبراقهم وفي ذهبهم، ويربطون دوبهم بأعمدة خيمة رستم عادي خالص. ورستم يقول من أنتم؟ أنتم مين؟ يقول ربعي بن عمرو نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أننا نملك أرضكم ورقابكم قوة عزة. فقال هل أنت أمير من أميرهم؟ قال لا، بل أنا أقلهم، والمسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بها أدناهم، أنا جند من الجنود. فقال رستم لأتباعه لئن كان هذا حال جندي من جنودهم فكيف حال القادة والأمراء؟ لما ده الجندي ما القادة والأمراء أرى أنكم لا تغلبون هؤلاء. ليه؟ لأنهم لا يحبون الحياة كما تحبون أنتم الحياة. فدخلوا بحوافر دوبهم على بساط كسرى، نالوا ذهبه، أرسلوا ذهب كسرى منطقه، وأرسلوا خفه، وأرسلوا ثوبه، وأرسلوا تاجه مع أعرابي بضفيرتين في حمل على بعير. تخيلوا من العراق إلى المدينة يصير بهذا الحمل وقد وضع فيه هذا الذهب ولا يبال. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويرى مثل هذا فيقول من جاء بهذا؟ يقول جاء به أعرابي بضفيرتين. أين ذهب؟ ذهب ليتوضأ. قال قوم أدوا مثل هذه الأمانة لهم فيهم خير. سبحان الله، ولا حد بص ولا دنيا تشغله أصلا، ولا دنيا تشغله. لما كانوا بمثل هذا الأمر كانت الصلاة أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم وأهليهم، ويحبون العبادة كأشد ما يكون، انتصروا، ملكوا الأرض كلها، هزوا عرش كسرى وفارس في أقل من 15 سنة، واتحدت الإمبراطوريتان اتحدا على المسلمين في معركة شهيرة، وهزمهم المسلمون ب15,000 فقط. 15,000 خالد بن الوليد هزمهم ب15,000 ومقابل 200,000 لما اتحد الفرس والروم علشان يغلبوا خالد، ولا عشان مش عارفين يغلبوا خالد. الفرس والروم 700 سنة لا ينالون من بعضهم البعض بس مناوشات، أما جاء العرب في أقل من 20 سنة كانوا هدموا الدولتين دول، دمروا معالمهم. ليه؟ لأن من كان الله معه فمن ذا الذي عليه، من كان الله معه فمن ذا الذي عليه، ومن اشترى الآخرة ما همته الدنيا ولا زخرفها ولا اغتر بها مطلقا. ينام على الحصير وهامته عند السماء، ينام على الحصير وقلبه يطوف حول العرش، وله ميزان واسمه يتردد في السماوات، عبد رباني، عبد رباني يسير بمعية الله عز وجل. فقال تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليه من أبدائهم وأنفسهم. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال فصففنا خلفه صفين. قال ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا. الحديث صفة صلاة الخوف كيف صلىها النبي عليه السلام. الصلاة طبعا على مذهبي أنا مذهب الحنابلة لها أكثر من هيئة، وكذلك الشافعي، لكن احنا سنذكر هيئة واحدة. الهيئة التي ذكرت في الحديث والتي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في هذا السلف هو أنه جمع المسلمين صفين، خلاص، صف خلفه وصف خلف الصف الذي خلفه، صفين. فكبر صلى الله عليه وسلم وكبروا وركعوا جميع وركعوا جميعا. عند السجود سجد الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده، سجد الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وظل الصف الثاني لم يسجد. ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بهم، ثم قام، فنزل الصف الثاني فسجدوا السجدتين، ثم قاموا، فرجع الصف الأول وتقدم الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم فسيد بسجوده ثم سلموا تسليما، والصف الثاني ورا هكذا. ولها أكثر من هيئة، يعني صلاة الخوف، خيروا بقى الحفاظ على الصلاة في هذا الوقت. الآية التي بعد ذلك الآية رقم 102، وأنا عايز لما بقول سبب نزول عايز أقول إن الصورة لما تيجي بقى لصورة النساء وتقرأ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة تعرف قد إيه كان تعظيم قدر الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه، وكيف نحن نتهاون. توقف في المطبخ والأذان بيأذن وعمالة تغسلي وتعملي، لا، الأذان أهم، الصلاة أهم، لا ما هو من الظهر العصر ما وقت. طيب انت ليه تأخري؟ ما تصلي في وقت فضيلة. الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ليه تأخر الصلاة؟ ليه ما يكونش عندك تعظيم قدر الصلاة؟ لو كان يشرع تأخير الصلاة لأخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وأصحابه حتى انتهى القتال، إنما لا، حضرة الصلاة يصلوا وهم بأسلحتهم، يصلوا على هيئة معينة وصلاة مشروعة، لكن ما يضيعوش الصلاة في وقت قتال. ممكن الأرواح تزهق، سهم يأتي من هنا ومن هنا، ممكن ينقض العدو وانتهت القضية. لا، الله عز وجل هو المدافع عنهم، وقد أخذوا بالأسباب، والله عز وجل الذي دفع. الآية رقم 102 لدينا معها، قال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يبقى هذه الآية فيها سببين يا شباب. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف: وكان جريحا. قال الحافظ: أي فنزلت الآية، يعني عبد الرحمن عوف نزلت فيها الآية أنه كان جريح، فقال الله عز وجل: إن كنتم مرضى فضعوا أسلحتكم، يعني خففهم من هذه الأسلحة. الآية رقم 119 قال تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كره الإخصاء، وقال فيه نزلت الآية: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الإخصاء يعني من عمل الشيطان أن يجعله يخصى. لا، أنا عايز أقول بقى في نوع أسوأ الأنشغال، وهو عمل قوم لوط. وأنا جت لي أسئلة كثيرة جدا في عمل قوم لوط، ويعني الضحية في مثل هذه الزوجة، والعياذ بالله، الزوجة لما تكون زوجة بتنجب ثلاثة أولاد ولا أربعة أولاد ولا خمسة أولاد، تروح لهم فين؟ وتكتشف أن زوجها يعمل عمل قوم لوط، تروح فين؟ والمصيبة أن هي ممكن تكتشف أن زوجها يفعل هذا العمل بالمال، يعني يطعمها وأولادها حرام. أين تذهب هذه المسكينة؟ ألا تتقي الله فيها يا أخي؟ انتكست الفطر هنا: ولا آمر أنهم فليغيرون خلق الله. الإخصاء أهون من هذا الفعل القبيح الذميم المتوعد صاحبه باللعن، باللعن. فاتقوا الله يا إخوة، اتقوا الله في النساء. يا أخي أنت لست لك في النساء، ما تتزوجها بقى، يكفي جرمك عليك والله عز وجل يعامل. إنما تأخذ امرأة تدمرها، يعني تدمر هذه المرأة ليه؟ ليه وأنت تعلم أنك ليس لك رغبة في النساء؟ ليه تتزوجها؟ ليه تدمر حياتها كلها؟ ليه تنجب منها أولاد علشان تكون مستور الحال أمام الناس؟ ليه كده؟ سورة 127 قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى، وإحنا ونفول الصورة: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فذكرت نحو ما تقدم في أول الصورة، ثم قالت: إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية: فأنزل الله ويستفتونك في النساء. لما نزلت قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء، الناس جمسوا سألوا النبي تاج، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى النساء. الآية أنكم تقول أنكم ترغبون أن تنكحوهن، لكن ليس لذاتهن وإنما لأموالهن، فأعادت الآية نفس الذي قلناه في المرة الأولى. قوله تعالى لام 22: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأن في حل، فنزلت هذه الآية. يعني واحد متزوج امرأة وبعدين المرأة دي كبرت في السن خلاص، أو مثلا يعني مرضت، لعلها مرضت أو حصل لها عرض من العوارض، فهو ليس بمستكثر منها، يعني لا يرغب جماعها ولا يرى فيها الإقبال الذي كان يراه، فيريد أن يفارقها، فتقول له لا تطلقني وأنا أحلك من نفقاتي ومن قسمي. يعني ربما يكون من صورة الحال، فتقول له خلاص أنت في حل بس سيبني على ذمتك. ودي فعلتها سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها قالت يا رسول الله لا تفارقني وأجعل يومي لعائشة، يعني تنازلت عن قسمها خلاص، بس أبقى على يعني نكاحك وأكون لك زوجة في الآخرة، هذا الذي أتمنى. فأحيانا كل مرأة بتحب زوجها ولا تريد أن تفارقه ولن تتزوج بعده، فتقول لك طيب أنا بحبه، طيب ما أنا عايز أكون معاه في الآخرة، وهو لم يكن له بي رغبة، فأقول له أمسكني وتزوج غيري. ممكن المرأة يعني تجد أن زوجها معاملته قاسية معها، وهي لها أولاد وهي لا تريد أن تفارق فيطمع الناس فيها وتريد أن تقيم على أبنائها، وبالتالي الرجل سينفق على أبنائه فيدخل على أولاده وهي تريد أن يبشر أولاده، فتقول له خلاص أنا أتفق معك إن أنت يعني تتزوج غيري ما فيش مشكل، ويا سيدي ما تنفقش عليا ومليش قسم مليش عدل في الأيام وسيبني للأولاد. ده جائز جائز، الله عز وجل قال ذلك، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وذكر الآية. طيب قوله تعالى آخر آية في سورة النساء آية 176، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآية كانت تسمى آية الصيف، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، نزلت في الصيف. في مسلم قال نبي لعمر يا عمر ألا تكفيك آية الصيف، وذكر هذه الآية، وده دليل على أين نزول القرآن زماني يهتم به، اللي هو صيفا شتاء نهارا ليلا هكذا. قال مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين، احنا ذكرنا الأثر، فأغمي علي فتوضى ثم صب علي وضوء فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال. طيب هنا إشكال، إيه هو الإشكال؟ طبعا الآية الأولانية احنا قلنا أن آية الكلالة نزلت في جابر لا يوصيكم الله فولدكم، الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزوجكم. طيب إزاي بتقول هنا؟ نقول لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا في قصة جابر في آن واحد، في آن واحد لا حرج، بهذا نكون قد انتهينا من أسباب سورة أسباب نزول سورة النساء. سورة المائدة أول آية معنا في سورة المائدة لها أسباب نزول قول الله تعالى الآية رقم 6، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عروة بن الزبير معذرة عن بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القاسم هنا مين؟ قاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. عبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. شوف هنا بقى لطف في المعشر حقيقة، يعني أحيانا لما تكون في مشوار مع زوجتك وبعدين يحدث شيء فتتأفف وتغضب وتقول لا ده كان يوم مش باين ومعدتش واخدك معايا ويردك مديتي انت هتهزري، وأنا شفت المسألة دي في العمرة، والرجل خلع الإحرام وانفعل على زوجته وسب وشتم والدنيا باظت، وأنا مش محرم وأنا مش في عمرة، يعني حتى في سفر طاعة. شوفوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقيات عالية. النبي معاه الجيش، تعرفين يعني جيش يا شباب؟ يعني جيش كان بيقاتل، منه الجريح، منه المريض، منه ذا الحاجة، فالكل عايز يروح يرجع على بيته بقى، كان يغتسل، كان الجهاد صعب مشقة، تمام؟ فتقوم السيدة عائشة ينقطع عقد لها، والله أقسم بالله لو حدث هذا مع بعضنا لا لضربها وشتمها وربما وصلت للطلاق. انت هتهزري؟ عقد ايه ما يروح في 60 داهية؟ ما اصلت في شغل بالك من نفسك، اصلت عايز انت بيكي وبيكي. لا، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف ادب النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف حلم النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه. بيقول حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي، فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، واقام الناس معه وليسوا على ماء. يا دي الشدة، الناس مش معاه مية، وفي مكان ما فيش مية، والصلاة هتحين، الناس تعمل ايه؟ تتوضى ولا تتيمم ولا دعين؟ وليس على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. يا سلام، يشوفوا الحنان، يعني الناس في مشك، والناس صلى الله عليه وسلم من روعها، ها، والعقد انقطع، فنام النبي عليه الصلاة والسلام على فخذها حتى يبحث الناس عن عقد عائشة. يا اللطف والحنان والمحبة. من اللي زعل؟ من اللي جاي متغاظ؟ أبو بكر أبوها. يقول فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال، قال أبو بكر: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني في خاصرتي، بيضربني في جنبي بيديه، يعني يقول منعت حبست رسول الله والناس معه وليس على ماء، وعمل يضرب فيها وبيعاتبها. تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. يا سلام على الأدب بقى. شوف النبي كان حنين معها، وهي تحملت الألم علشان ما تحركش رجلها يوم النبي يصحى سيبينا. أيوة، بص، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مش معمولة تبقى أنت كويس معها ومؤدب وحنين، شايفة منك حنان وهي تؤذيك. ومش معقول خالص، مش معقول خالص، هي أنت هتكوني مؤدبة معاه ولطيفة المعشر وهو ما يراعيش مشاعرك. أكيد المسألة متبادلة، إلا بقى كل قاعدة لها شواذ، لكن المسؤولية متبادلة بين الرجل والمرأة، مسؤولية على الرجل والمرأة على عاتق الاثنين. أنت لازم تكوني ودودة ولسانك حلو وتعرف تكسبيه، خلاص، وهو برضه المفروض يكون رحيم وحنين عليكي وما يقصوش منه، هو القوي، يعني هو الملك المسألة دي. مش مثلا ربنا ادالك سلطة فانت تبقى جبروت عليها، ما تروحش عند اهلك. طب ليه؟ طب الحوار، طب نفتح نقاش برضه كده، تشتقي لاهلها، لا عشان هي زعلتني فانا احرمها من كده. يا اخي مش كده خالص، مش كده. ابوها مريض، لا مش هتروح عند ابوك، والشرع قال لو ابوك مات وجنست وانا قلت لك لا، يبقى صحيح الشرع يقول كده، بس الشرع قال لك خليك رحيم يا اخوي، الخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال لك رفقا بالقوارير، يعني مثلا الشرع قال كده وقال كده، فأنت خلي عندك توازن، خلي عندك رحمة، خلي عندك إحسان. إحسان المرأة يستأثرها الإحسان، صدقني، لأنها مخلوق ضعيف. كلما أحسنت إليها ولكنت لطيفا المعشر معها، كلما أخذت منها ما لا يخطر لك على بال. إنما كثير من الرجال وأنا منهم غلاظ القلوب، غلاظ الألسن، قلبه قاس ولسانه شديد، فالمرأة بتنفر منه بسرعة. فالسيدة عائشة لما النبي عمل معها كده حملت له هذا، بتقول أنا أبو بكر بيطعن في خاصرتي والطعن شد علي وانتفض، والله لا يمنعني من التحرك إلا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام من فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، الله، فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقدة تحته. نستفيد من السادة، خلي بالك السادة في آية الوضوء نزل آية التيمم، مقصود آية التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، نزلت هذه الآية بسادة. طيب إيه نستفيد منه؟ إيه؟ إن الخير يكمن في الشر، لعله خير. لو حصلت لك مصيبة اهدى، هو الآن مش حصل مصيبة؟ والنبي تأخر بالجيش، سيدة عائشة فقدت عقد لها. نهدى نهدى يا جماعة، نهدى نهدى، أكيد في خير. طب هو ربنا سبحانه وتعالى اللي وضع العقد تحت البعير وحبس الناس، ما حبس الناس إلا الله عز وجل حتى يرخص لهم. طب إيه لازمة القصة دي كلها؟ ثم ربنا كان أنزل آية التيمم؟ لا، الله يعلم أولياءه ويربيهم، بيربيهم على الصبر، وإزاي يواجهوا المشكلات، وإزاي إن المشكلة ممكن تكون مشكلة وكبيرة لكن في طيقها خير. يا جماعة الخير، لا يفعل الله بعبده إلا الخير، ولا يأتي من ربنا إلا الخير، سبحانه الكريم، سبحانه الجواد، سبحانه لا يأتي منه إلا الخير والعطاء العميم. وأقسم بالله ما من مصيبة يؤمن العبد بها إلا وجد أن الخير كان فيها. قال رب العالمين: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. شوفوا آخر الآية جميل إزاي، والله بكل شيء عليم. شوفوا اللي بعدها أجمل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن تسلموا. خلي في استسلام ليه؟ أي أوامر من أوامر الدين فيها رحمة، فيها خير، فيها بركة، وإن كانت متعبة في الأول. أي قضاء يقضيه الله عليك خير، اصبر احتسب، هتجد الخير من وراءه. أهو العقد انقطع تحت الناقة، مجرد ما قاموا وقالوا يلا ونزلت آية التيمم، قاموا لقوا العقد تحت الناقة. يعني كان ممكن أحدهم يرفع البعير صح، لكن لم يهدي الله عز وجل الناس لذلك. ليه؟ حتى يحبسوا. فإحنا الأسباب ده يا جماعة لما بنتعلمها مش بنعيشها مجردة، دي إحنا بنعيش أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولياليه وأحواله مع أصحابه الكرام وأحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونزول الآيات مثل هذا. فأنتم الآن كأننا انتقلنا 14 قرنا، 1400 سنة، ووصلنا الآن إلى المدينة، ونحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا مدرسة محمد على رأي الشيخ كشك رحمة الله تعالى عليه، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هنا التعليم. نقعد هنا ونرابط هنا ونتعلم ونشوف هنعمل إيه. فلما نجي بقى لآية سورة المائدة إن شاء الله نسمعها من الشيخ في الراديو أو نقرأها في المصحف أو نسمعها من الإمام في الصلاة، هذه الآية بتحكي قصة لنبل رجل مع زوجته وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لحنان امرأة على زوجها وهي عائشة رضي الله تعالى عنها لم توقظه من نومه ولم تفجعه، وبركة الله عز وجل جعل بركته في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخير يكمن في الشر فما تحسبه شرا يكون خيرا. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم تمام. الآية التي بعد ذلك الآية رقم 33، قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. الآية دي نزلت في مين؟ في العرانيين. مين العرانيين دول؟ تعالوا شوف كده. قال أبو داود رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، وقد ذكر حديث العرانيين هقول لكم الآن، قال فيه: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافلة فأتي بهم، فأنزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. حد الحرابة، إيه حد الحرابة؟ قطاع الطرق، البلطجية اللي شغالين الآن ده بيقام عليهم حد الحرابة في الإسلام. إن قتل يقتل، وإن مثل يعني قتل ومثل، مثل بالجثة زي الولد اللي شفناه أم قطع رأس الرجل، ده يقتل ويصلب. تمام كده، ده حده. إذا سرق تقطع يده ورجله، إذا لم يفعل شيئا لا قتل ولا سرق وإنما أرعب الناس هذا ينفى من الأرض. فهي الحد خلاص متفاوت، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وده فتح ربنا للناس بقى إذا تاب وإحنا ما قدرناش عليه يعفى عنهم. طيب إيه قصة العرانيين دول؟ قصة العرانيين دول لأن القصة الأصل حديث البخاري، ان الجماعه العمرانيين دول جمل النبي عليه الصلاه والسلام، تمام كده؟ فكلموه وقالوا يا رسول الله قد استوخمنا هذه الارض، يعني نزلت بنا حم المدينه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم لنا تخرج لترعى فاخرجوا فيها فاشربوا من ابوالها والبانها. فلما صحوا عدوا على الرعاة فقتلوهم وساقوا الابل. ده انتوا بقى مجرمين قوي يعني. ايه اللي حصل؟ جاء بهم النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يقتلهم سمل اعينهم، يعني وضع المسمار مسامير محمب النار في اعينهم. طيب ليه النبي سمل اعينهم وهم قد قتلوا؟ جاء في صحيح مسلم ان انس رضي الله تعالى عنه سئل لماذا سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعين الرعاه، قال اعين العرانيين، قال لانهم سملوا اعين الرعاه. يبقى جزاء جنس العمل، عشان ما حدش بالعلمانيه كلامك في الموضوع ده، لا هم سملوا وضعوا المسامير محماه في اعين الرعاه فوضعها النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالايه تحكي حد الحرابه، وهذه الايه نزلت بسبب هؤلاء العرانيين، فاخبر الله نبيه ماذا يصنع معهم، فارسل قافله في طلبهم بعض الجند فجاءوا بهم فقتلهم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان سمل اعينهم. قوله تعالى الآية رقم 41 إلى 45 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمما مجلودا. محمم يعني حاطين على وشه مادة سوداء زي تراب الفرن كده، شفتوا انتوا التراب الأسود ده اللي بيجي من حرق النار، لو دهنتوا في الوش بيسود، فده نوع من أنواع الإهانة يعني. محمما مجلودا يعني معمول وشه بتراب أسود وجسده ومجلود خلاص. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال وهكذا تجدون حد الزني في كتابكم، يعني هو ده حد زني؟ طبعا يبدو أن الرجل محصن يعني متزوج. قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم، يقال يعني هو ابن سوريا ولكن لسانه ضعيف في ذكر اسمها، فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، احنا بنشوفه الرجم، ولكنه كثر في أشرفنا السادة بتوعنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم. طبعا لما هم كانوا الشريف يزني فيسبوه والوضيع يزني فيقوم الحد، الناس زعلت، فقالوا طب تعالوا بقى احنا ايه نجتمع على حاجه نبدل بقى كلام الله ان لله وانا اليه راجعون، ونعملوا على الشريف والوضيع عشان ايه نخلص من الموضوع، نخلص من الموضوع ده. قالوا قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد، يعني احنا نحط على وشه تراب اسود كده والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه فامر به فرجم، للنبي للسلطان على المدينه. فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني يقولون اليهود بيقولوا ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي توضيح القصة عند أبي داود بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير، طبعا قريظة أعلى قدرا من بني النضير، يعني تقول سادة وعبيد كده يعني، بس مش بالمعنى يعني، بس دول يعني من جنس كده ودول من جنس تاني. وإذا قتل رجل من النضير إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير نودي بمئة وسق من التمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريزة، فقالوا ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون. الآية اللي بعد ذلك آية رقم 67، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السنة بتاعي هذا تمام، بعض أهل العلم ضعفها، ضعفتوا لي يا جماعة، قالوا فيه رجل اسمه مؤمل ابن إسماعيل وده ضعيف، لكن ابن كثير ذكر متابعة لآدم ابن أبي إياس، أدي ابن الثقة، ويكفي أن ابن أبي حاتم الرازي قال وسئل أبي عن آدم ابن أبي إياس قال ثقة مأمون. تخيل أبو حاتم بقى الرازي لما يقول الكلام ده، ده طلع من فكي أسد. وقد ذكره العجلي في الثقات، وأحمد قال كان مكينا عند شعبة، يا سلام خلاص. وقال النسائي لا بأس به، أنا أجيب لك بقى إيه الناس اللي يعني شديدة قوي في الجرح. فإذا آدم بن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني رضي الله تعالى عنه تابع مؤمل بن إسماعيل وآدم ثقة، فإن مؤمل إسماعيل وإن تكلموا في حفظه لا يتحمل انفراد، بس فيه متابعة من ثقة هوت، فالحديث إن شاء الله حسن. لأن أنا رأيت الشيخ مصطفى العدوي ربنا يرضى عنه قد ضعف هذا الحديث وذكر متابعة آدم بن أبي إياس وتوقف، فلا أدري ما توقف الشيخ، هل توقف حتى ينظر في الأمر ولا توقف ان هو يشعر بان متابعه ابن دياس تجبر، لا ادري انه تكلم كتب ذلك وتوقف. لكن عامه قواعد المحدثين عندنا ان الضعيف او المتكلم فيه ضعيف الحفظ، يعني ليس ضعيف متهم يعني او كذاب، اذا كان لا يتحمل انفراد فان تابعه ثقه فيقبل حديثه في المتابعات. فهو هنا تابع مؤمل ابن اسماعيل، فنحن سنذكر الحديث. طبعا أنا طولت مقدمة إسنادية شوية عشان برضك مش كل الناس اللي تسمعنا مش لهم علاقة بالحديث، في ناس لها علاقة بالحديث وبتعلق عليه وتبعتلي في الخاص، فلازم أنا أبين المسائل دي. قوله تعالى لآية رقم 67، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال ابن حبان رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل منزلا نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي عليه الصلاة والسلام، فينزل تحتها وينزل أصحابه وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجر، فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاءه أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأيقظه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فارتعد الأعرابي وسقط السيف من يده، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الآية التي بعد ذلك يا رقم 83، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أخرج الطبري بسند صحيح عن أبو جرير الطبري ابن جرير الطبري عن بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير قال نزلت في النجاشي وأصحابه، وكذا ابن أبي حاتم أيضا ذكر بسنده عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النجاشي وأصحابه، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحكي القصة بسند حسن في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إيه القصة جماعة؟ القصة باختصار شديد، النجاشي هاجر إليه مجموعة من المسلمين الأوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتمون به. النصارى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يولون عقلاءهم، يعني كانت عادة النصارى اللي يلي النصارى عالم من العلماء، كانوا يولون علماءهم وعقلاءهم. علشان كده هرقل كان راهبا، هرقل عدو فارس كان من الرهبان، كان من علمائهم، والنجاشي من الرهبان، دي كانت عادة النصارى، والمقوقس كان من الرهبان. علشان كده مقابلات الإسلام مع النصارى كانت مشرفة، حتى مع نصارى نجران اللي يعني إيه لونوا شوية لكن كانت مشرفة، أما مقابلات النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كانت مخزية جدا. فمقابلات الإسلام مع النصرانية كان لها وزن. ليه؟ لأن النصارى كانوا يولون عقلاءهم وعلماءهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. مكة لما سمعت أن الصحابة راحوا للحبشة وهم عندهم أصلا مشكلة من أيام إبراهيم مع الحبشة من الحبشة، فخافوا الصحابة أصحاب قوم أصحاب لسان صدق وحلاوة في المنطق، وربما يعني يستجيب لهم النجاشي، لأن النجاشي وإن كان ليس على دين صلى الله عليه وسلم إلا أن دينه أقرب إلى دين صلى الله عليه وسلم من الأصنام. النجاشي يأبى عبادة الأصنام. فقالوا: طيب نودي من بين النجاشي؟ قالوا: والله هنبعث رجلين أحدهما أحب إلى النجاشي وهو عمرو بن العاص. فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى الحبش. طيب النجاشي بيحب إيه؟ قالوا: والله بيحب جلد المدبوغ. فحملوا له أذن جلد كثير مع عمرو بن العاص، وعملوا إيه؟ وقالوا لعمرو بن العاص: اترك الحبش ليلا، انزل الحبش ليلا، طيب، واذهب إلى قساوسته وبطارقته، جماعة الحشة اللي حوالين النجاشي، فأعطي كل واحد منهم هدية، فإن كلمت النجاشي في أمر هؤلاء، قالوا ووافقوا وعونوك، فلم يجد النجاشي بدا من أن يستجيب لك. بالفعل عمرو بن العاص خد الهدايا، طرق الحبشة ليلا، خبط على باب كل قسيس واداله هديته: يا جماعة أنا هكلم النجاشي بكرة في أمر هؤلاء الذين خرجوا منا، وانتوا تقولوا إيه؟ صدق، سلمهم لهم. خلاص الناس خدوا الرشاوة وانبسطوا. فجاء عمرو بن العاص ودخل على النجاشي وقدم له الأذن، فقال: ما جاء بك يا عمرو؟ قال: جئت أكلمك في هؤلاء الذين تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك ولا دين أحد من الأمم من قبلك، جاءوا بدين مخترع. فالنجاشي أرسل للمسلمين، فالمسلمين الصحابة قالوا: قدم من يتكلم؟ قالوا: والله أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحلانا وأعذبنا منطقا. جعفر اللي يتكلم بلسان. فتقدم جعفر فقال له النجاشي: يا جعفر، ما هذا الدين الذي دخلتم فيه ولم تدخلوا به في ديني ولا دين من أحد منهم وتركتم به دين قومكم؟ فقال جعفر: أيها الملك، إن كنا قوما نعبد الأوثان ونقطع الجوار ونأكل الميتة ويعدو القوي فينا على الضعيف، فجاءنا نبي منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وصلة الأرحام وحسن الجوار، فأمنا به واتبعنا، فعاد علينا قومنا فآذونا وظلمونا وقهرونا، فخرجنا من عندهم وطلبنا جوارك واخترناك على من سواك رجاء ألا نظلم عندك أيها الملك. النجاشي ملك عاقل عالم، سمع جعفر يقول جاءنا نبي، هو يعلم أن النبي لا بد أن يكون معه شيء من عند الله، فقال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن الله؟ قال جعفر: نعم. جعفر عاقل يعلم أن النجاشي يعظم مريم وابنها، فقرأ عليه فواتح سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. جاء النجاشي أغلقت القساوسة والبطارقة مصاحفهم وتوراتهم وأطرقوا برؤوسهم، والنجاشي يقول في نفسه أن لمحمد ومن معه أن يعلموا سرا كهذا كان في محراب بيت المقدس لم يذكر إلا في كتبنا. فقال النجاشي لجعفر واصل واصل. فوصل حتى وصل قوله تعالى
واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فقال النجاشي واصل واصل. فوصل حتى وصل لقوله تعالى
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
قال النجاشي حسبك. فإذا عيناه تذرفان وإذا القساوسة قد بكوا حتى بلوا مصاحفهم وتوراتهم فأنزل الله في شأنه وأصحابه
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
الله. إذن بكوا لما عرفوا الحق فنزلت الآية لهذا فآدى وإذا سمع منزل الرسول ترى عينه تفيض من دمع. والعجيب يا أخوتا أن بعض المسلمين لا يبكي عن سمع القرآن وذلك لجهله القرآن. عشان كده سلسلة كيف نتدبر القرآن وأسباب النزول وسلسلة الرسم العثماني وغيرها من علوم تدبر القرآن الإنسان بحاجة إليها حتى يخشع حتى يلين جلده. الآية التي بعد ذلك 89 قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني كفرت اليمين. أكفر اليمين زعم الشيخ من اللي أنت بتاكل منه أنت وأهلك قد جعل الله في ذلك سعة. اللي غني وثري وعنده سعة يطلع واللي على جد حاله يطلع من مقدار حاله والذي لا يجد خالص يصوم ثلاثة أيام الشريعة سمحة. طيب احنا كده طولنا عليكم هو فضل سابين بس انا حاب اتكلم مع السابين دول شوية فهنأجلهم برضو للقاء القادم بإذن الله تعالى مع سورة الأنعام. اخواني الكرام الوساط بسماع بس التدبر الذي في السورة التي نتناسب نزولها يعني إن شاء الله المرة القادمة أرجو أن تسمع سورة الأنعام. حتى تمزج بين آيات التدبر وبين أسباب النزول، حتى يحدث عندكم ترابط في المعنى ويكون المعنى قريب والمصحف قدامكم فيحدث الأصل إيمان. أسأل الله أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يستر سخيمة صدورنا. إخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي تضيع ودائعه. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.